وحي يسوع المسيح رقم 9. السرد النبوي الأخير لإشياء. إعلان المسيح والدور النبوي للمئة والأربعة والأربعين ألفاً.
سفر إشعياء، ولا سيما السرد النبوي الأخير لإشعياء الوارد في الإصحاحات من الأربعين إلى السادس والستين، هو عرض يركز على عدد من الحقائق النبوية المهمة المرتبطة مباشرة برؤية يسوع المسيح، التي يجري الآن فك أختامها فيما نقترب من انتهاء زمن الاختبار البشري. ومن تلك الحقائق إعلان الألف والياء، لا يضاهي أي سفر آخر في الكتاب المقدس شهادة إشعياء عن ذلك الجانب من صفات الله الذي يبين نهاية الأمر من بدايته.
من فعل وصنع داعيا الأجيال من البدء، أنا الرب الأول ومع الآخرين أنا هو. إشعياء 41:4.
في سفر إشعياء يحدد الله ما الذي يثبت أن الله هو الله.
هكذا قال الرب ملك إسرائيل وفاديه رب الجنود: أنا الأول وأنا الآخر، وليس إله سواي، ومن مثلي ينادي ويخبر به ويرتبه لي منذ أن أقمت الشعب القديم، والأمور الآتية وما سيأتي فليظهروها لهم، لا تخافوا ولا ترتاعوا، أما أخبرتكم منذ ذلك الحين وأعلنته فأنتم شهودي. هل يوجد إله غيري؟ لا، لا يوجد إله، لا أعرف أحداً. إشعياء 44:6-8.
يشدد السرد النبوي الأخير لإشعياء على الإتمام الكامل والنهائي لمجيء المعزي الذي وعد به يسوع.
استمعوا إلي يا أيها الساعون إلى البر، يا طالب الرب، انظروا إلى الصخرة التي منها قطعتم، وإلى نقرة الجب التي منها استخرجتم، انظروا إلى إبراهيم أبيكم وإلى سارة التي ولدتكم، لأني دعوته وحده وباركته وأكثرته، فإن الرب سيعزي صهيون، سيعزي كل خرائبها، ويجعل قفرها كعدن وصحراءها كجنة الرب، يوجد فيها الفرح والابتهاج والشكر وصوت الترنم. إشعياء 51:1-3.
وصل المعزي في يوليو 2023. حقيقة أخرى يؤكدها سرد إشعياء هي التاريخ الخفي ثلاثي المراحل للرعود السبعة، وهو بنية إمث، الكلمة العبرية التي تكونت من الحرف الأول والحرف الثالث عشر والحرف الأخير من الأبجدية العبرية.
صوت ضجيج من المدينة، صوت من الهيكل، صوت الرب الذي يجازي أعداءه. إشعياء 66:6.
حقيقة مهمة أخرى يقدمها سفر إشعياء هي دور الإسلام كأداة دينونة الله التنفيذية، أولاً على الولايات المتحدة ثم على العالم بسبب إقرار فرض حفظ يوم الأحد.
بالكيل عندما تخرج ستحاججها، إنه يكفر ريحه القاسية في يوم الريح الشرقية. إشعياء 27:8.
يمكن تصنيف كل هذه الحقائق مكونات لرسالة صرخة نصف الليل التي يقدمها مثل العذار العشر بوصفه تمثيلاً لرسالة إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه الآب ليسوع، والذي سلمه لجبرائيل، الذي سلمه ليوحنا فكتبه وأرسله إلى الكنائس. وكنا نستعين بالسرد الأخير لإشعياء لدعم تسلسل الأحداث النبوية الذي يبدأ في الأصحاح 11 من سفر الرؤيا، وقد وصلنا الآن إلى الأصحاح 12، حيث نجد المرأة المتسربلة بالشمس مصورة بالرمزية التي يثبتها إشعياء بإحكام، وهي أن المسيح يوضح نهاية الأمر ببدايته.
وظهرت آية عظيمة في السماء، امرأة متسربلة بالشمس، والقمر تحت قدميها، وعلى رأسها تاج من 12 نجماً، وكانت حبلى تصرخ، تتمخض في الولادة، وتتألم لتضع. وظهرت آية أخرى في السماء، وإذا بتنين عظيم أحمر، له 7 رؤوس و10 قرون، وعلى رؤوسه 7 تيجان، وجر ذنبه ثلث نجوم السماء، فطرحها إلى الأرض، ووقف التنين أمام المرأة التي كانت على وشك أن تلد، ليلتهم ولدها حالما يولد، فولدت ابنا ذكرا، مقدرا أن يحكم جميع الأمم بقضيب من حديد، وخطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. سفر الرؤيا 12:1-5.
المرأة في رؤيا يوحنا 12 هي رمز لشعب الله المختار عبر التاريخ، تمثل أسباط إسرائيل القديمة الحرفية 12، بداية شعب العهد المختار لله، وتجسد الأسباط 12 نهاية إسرائيل القديمة الحرفية عندما اختار المسيح 12 تلميذاً. هؤلاء التلاميذ 12 في نهاية إسرائيل القديمة الحرفية كانوا أيضاً الرسل 12 في بداية إسرائيل الروحية الحديثة. يتضافر شاهدان للبداية وشاهد واحد للنهاية لإقامة 3 شهود يحددون 144,000 باعتبارهم نهاية إسرائيل الروحية الحديثة.
144,000 هم أيضاً الراية التي نبذها إخوتهم، وهم الراية التي كانت وادياً من عظام يابسة ميتة ملقاة في شارع المدينة العظيمة سدوم ومصر، وقد قتلهم الوحش الصاعد من الهاوية، وهم الراية حجارة التاج الذي تلبسه المرأة على رأسها.
ويخلصهم الرب إلههم في ذلك اليوم كقطيع شعبه، لأنهم يكونون كحجارة التاج مرفوعة كراية على أرضه. زكريا 9:16.
الراية التي هي 144,000 هي حجارة، وكذلك المسيح.
وجميعهم شربوا شراباً روحياً واحداً، لأنهم شربوا من تلك الصخرة الروحية التي كانت تتبعهم، وتلك الصخرة كانت المسيح. كورثوس 10:4.
يرمز المسيح إلى 144,000، ويتفق بطرس مع بولس على أن المسيح هو الحجر الحي الذي رفض، كما بيّن بطرس أن شعب الله هم حجارة حية أيضاً.
إليه مقبلين كحجر حي مرفوض حقاً من الناس، لكنه مختار من الله وكريم، وأنتم أيضاً كحجارة حية تبنون لتكونوا بيتاً روحياً، كهنوتاً مقدساً، لتقدموا ذبائح روحية مقبولة عند الله بيسوع المسيح. 1 بطرس 2:4-5.
144,000 ليسوا مجرد أحجار في تاج المرأة، بل هم التاج نفسه.
من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد، فترى الأمم برك وكل الملوك مجدك، وتدعين باسم جديد يعينه فم الرب، وتكونين إكليل جمال بيد الرب، وتاجا ملكيا بكف إلهك. إشعياء 62:1-3.
المسيح يمثل 144,000، هو الصخرة وهم حجارة، هم إكليل مجد في يد الرب، والمسيح هو إكليل المجد.
في ذلك اليوم يكون رب الجنود إكليل مجد وتاج جمال لبقية شعبه، وروح قضاء للذي يجلس للقضاء، وقوة للذين يردون الحرب إلى الباب. إشعياء 28:5-6.
عند النظر في العدد 12 في سياق البداية والنهاية، تمثل المرأة شعب العهد المختار من إسرائيل القديمة عند جبل سيناء حتى تاريخ 144,000، وقد مثلهم المسيح رمزياً، وولادته رمزت إلى قيامة العظام اليابسة الميتة من الشارع الذي قتلوا فيه في 18 يوليو 2020، العملية ذات الخطوتين التي يحددها حزقيال 7:8 بإيجاز شديد، والتي تعيد هذين النبيين إلى الحياة ورد ذكرها لأول مرة في خلق آدم.
خلق آدم على مرحلتين، جبل أولاً ثم نفخ المسيح فيه نسمة الحياة، كما أن النسمة الآتية من الرياح الأربع في سفر حزقيال أحيت العظام اليابسة. خلق آدم رجلاً ناضجاً تماماً، لكن خلقه كان مع ذلك ميلاده. إن 144,000 يولدون بعد 3.5 أيام رمزية من كونهم مطروحين أمواتاً في الشارع الذي يمتد عبر وادي الموت، ويولد 144,000 على يد المرأة التي ولدت الابن الذكر
الذي كان مزمعاً أن يحكم بعصا من حديد، وبوصفها رمزاً للكنيسة عبر التاريخ، تمثل المرأة في الإصحاح الثاني عشر من سفر الرؤيا الرمزية نفسها التي يمثلها الجبل في الإصحاح الثاني من سفر دانيال.
سفر الرؤيا كتاب مختوم، لكنه أيضاً كتاب مفتوح. إنه يسجل أحداثاً عجيبة ستقع في الأيام الأخيرة من تاريخ هذه الأرض. تعاليم هذا الكتاب واضحة ومحددة، وليست صوفية أو عصية على الفهم، وفيه تتابع نفس خط النبوة كما في سفر دانيال. بعض النبوات كررها الله، مما يدل على أنه ينبغي إيلاؤها أهمية، فالرب لا يكرر أموراً ليست ذات شأن كبير. إصدارات المخطوطات المجلد 9-8.
نفس خط النبوة الموجود في سفر دانيال يستأنف في سفر الرؤيا. حجر دانيال المقطوع من الجبل بغير يدين هو عند بطرس حجارة حية، الذين يبنون بيتاً روحياً كهنوتاً مقدساً، وحجر دانيال يرمز أيضاً إلى 144 ألفاً، والجبل هو كنيسة الله عبر التاريخ.
وفي أيام هؤلاء الملوك يقيم إله السماء مملكة لن تدمر أبداً ولا تترك لشعب آخر، بل تسحق وتفني كل هذه الممالك وهي تقوم إلى الأبد، لأنك رأيت أن الحجر قد قطع من الجبل بغير يد، وأنه سحق الحديد والنحاس والطين والفضة والذهب. الله العظيم قد أعلم الملك ما سيكون بعد هذا، والحلم حق وتعبيره يقين. دانيال 2:44-45.
إن رسالة صرخة نصف الليل الخاصة 144,000 تمثل أيضاً بالمطر المتأخر، وفي زمن المطر المتأخر يقيم الله المملكة التي يمثلها حجر دانيال.
المطر المتأخر آت على الأنقياء، وحينئذ سيناله الجميع كما في السابق. عندما يطلق الملائكة الأربعة العنان سيقيم المسيح ملكوته. لا ينال المطر المتأخر إلا الذين يفعلون كل ما في وسعهم. سيساعدنا المسيح. يمكن للجميع أن يكونوا غالبين بنعمة الله من خلال دم يسوع. كل السماء مهتمة بالعمل، الملائكة مهتمون. سبالدينغ ومجان 3.
تنطلق الرياح الأربع للإسلام عند قانون الأحد، ثم يقيم المسيح ملكوته. يحدث ذلك في أيام الممالك الروحية في الأصحاح الثاني من سفر دانيال، وكانت آخر أربع ممالك روحية في حلم نبوخذنصر يرمز إليها بأول أربع ممالك تاريخية: بابل التاريخية ومادي وفارس واليونان وروما. تمثل بابل الروحية ومادي وفارس الروحية واليونان الروحية وروما الروحية.
بابل الروحية هي الرأس من ذهب التي تلقت جرحاً مميتاً عام 1789، كما رمز إليه بإبعاد نبوخذنصر مؤقتاً عن السلطة لمدة 7 أزمنة. عندما يتكون الاتحاد الثلاثي للتنين والوحش والنبي الكذاب مشكلاً المملكة الثامنة التي هي من السبع، فإنه سيتألف من جميع الممالك الروحية الممثلة في تمثال نبوخذنصر في الإصحاح الثاني. البابوية في حالتي موتها وقيامتها هي الرأس الروحي من ذهب في بداية ونهاية الممالك الروحية الأربع للتمثال. الولايات المتحدة بوصفها الثانية من بين الممالك الأربع تمثل بمادي وفارس الروحية، والأمم المتحدة بوصفها الثالثة من بين الممالك الأربع تمثل باليونان الروحية، ومعاً يشكلون جميعاً الاتحاد الثلاثي للتنين والوحش والنبي الكذاب لإقامة المملكة الثامنة التي هي من السبع. البابوية هي ضد المسيح، وتسعى لتقليد المسيح تقليداً زائفاً، وفي هذا الصدد فإن البابوية من بين الممالك الروحية الأربع الأخيرة هي الأولى والأخيرة.
الحجر المقطوع من الجبل يصير مملكة تملأ كل الأرض، ويقام كراية في أيام هؤلاء الملوك، إذ إن جميع الممالك الروحية للتمثال ممثلة تمثيلاً فعالاً في الأيام الأخيرة. إن رفع الراية، أي إقامة مملكة المسيح، يحدث عندما تطلق رياح الإسلام الأربع، ويسكب المطر المتأخر بغير كيل
عند قانون الأحد.
الحجر المقطوع من الجبل سيفتت جميع ممالك الأرض الروحية الممثلة بالحديد والنحاس والطين والفضة والذهب، 144,000 يمثلون المسيح الذي يلقب في سفر الرؤيا الإصحاح 12 بالابن الذكر، وكان ميلاده مثالاً لميلاد 144,000. إن الابن الذكر سيحكم كل الأمم بعصم من حديد، وبهذه العصا سيحطم الأمم.
سأعلن المرسوم. قال لي الرب: أنت ابني، أنا اليوم ولدتك، اسألني فأعطيك الأمم ميراثاً لك، وأقاصي الأرض ملكاً لك، تحطمهم بقضيب من حديد، وتفتتهم كإناء خزاف. مزمور 2:7-9.
ابن الله مولود من الآب. يأخذ كثيرون هذه الحقيقة ويحرفونها لهلاكهم. مولود تعني الإنجاب، لكننا نعلم أنه لم يوجد قط زمان لم يكن المسيح فيه موجوداً.
الآن يتكلم الروح صريحاً إنه في الأزمنة الأخيرة سيرتد قوم عن الإيمان، مصغين إلى أرواح مضلة وتعاليم شياطين، قائلين كذباً في رياء، موسومة ضمائرهم بحديدة محماة. قبل التطورات الأخيرة لعمل الارتداد سيكون هناك تشوش في الإيمان، لن تكون هناك أفكار واضحة وحاسمة بشأن سر الله، ستحرف حقيقة تلو أخرى. وبالإجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكة، كرذ به بين الأمم، أومن به في العالم، رفع في المجد. كثيرون ينكرون سبق وجود المسيح، ولذا ينكرون لاهوته ولا يقبلونه مخلصا شخصيا. هذا إنكار تام للمسيح. لقد كان الابن الوحيد لله الذي كان واحدا مع الآب منذ البدء، وبه خلقت العوالم. علامات الأزمنة 28 مايو 1994.
عندما يعرف المسيح بأنه المولود من الآب، فذلك تعريف لحقيقة مرتبطة بالمسيح، حقيقة تدمر إذا أقحمت في النموذج البشري للوالدية. لا يمكننا تقييم الله من منظورنا البشري، إنما يمكننا تقييم الله فقط كما يقدم لنا تقييمه لذاته.
ليترك الشرير طريقه ورجل الإثم أفكاره، وليرجع إلى الرب فيرحمه، وإلى إلهنا لأنه يكثر الغفران. لأن أفكاري ليست أفكاركم، ولا طرقكم طرقي، يقول الرب. لأنه كما علت السماوات عن الأرض، هكذا علت طرقي عن طرقكم، وأفكاري عن أفكاركم. إشعياء 55:7-9.
إن تحريف كلمة مولود بغية الزعم بأنه كان هناك وقت أنجب فيه الآب المسيح هو الإنصات إلى أرواح مضللة وتعاليم شياطين. ولغرض دراستنا الحالية أشير ببساطة إلى أن المرأة في الإصحاح 12 من سفر الرؤيا كانت ستلد الولد الذكر الذي سيحكم الأمم بقضيب من حديد، و144,000 سيحكمون الأمم أيضاً بقضيب من حديد.
تعود كنيسة ثياتيرا عندما يشفى الجرح المميت للبابوية عند قانون الأحد. في تلك الحقبة الوعد الممنوح لشعب الله هو أن الذين يغلبون سيحكمون الأمم بقضيب من حديد.
ومن يغلب ويحفظ أعمالي إلى المنتهى فسأعطيه سلطاناً على الأمم، فيحكمهم بقضيب من حديد، كما تحطم أواني الخزاف إلى شظايا، كما تسلمت أنا أيضاً من أبي. رؤيا 2:26-27.
شعب الله الذين هم في الظهور الأخير لكنيسة ثياتيرا هم 144,000. المرأة في البداية أنجبت المسيح، وفي النهاية تلد 144,000 الذين يتبعون الخروف.
وكانوا يترنمون كأنها ترنيمة جديدة أمام العرش وأمام الكائنات الحية الأربع والشيوخ، ولم يقدر أحد أن يتعلم تلك الترنيمة إلا 144,000 الذين افتدوا من الأرض. هؤلاء هم الذين لم يتنجسوا بالنساء لأنهم أبكار. هؤلاء هم الذين يتبعون الخروف حيثما يذهب.
هؤلاء افتدوا من بين الناس باقرات لله وللخروف. سفر الرؤيا 14:3-4.
ولد المسيح أولاً، والمئة والأربعة والأربعون ألفاً يتبعون الحمل، ولذلك يولدون أخيراً. المسيح رفع إلى الله كما رفع الشاهدان في سفر الرؤيا الإصحاح 11. كلا ولديها يصعدان إلى الآب.
وولدت ابناً ذكراً عتيداً أن يرعى جميع الأمم بعصا من حديد، واختطف ولدها إلى الله وإلى عرشه. رؤية 2:5.
المسيح بوصفه رب الجنود هو أيضاً نصيب يعقوب، وإسرائيل هو قضيب ميراثه، وإسرائيل أيضاً فأس حربه وأسلحته للحرب التي يستخدمها لتحطيم الأمم.
ليس مثلهم نصيب يعقوب لأنه مصور الجميع، وإسرائيل قضيب ميراثه، رب الجنود اسمه. أنت لي فأساً وأدوات حرب، فأسحق بك الأمم وأهلك بك الممالك. إرميا 51:19-20.
المسيح والمئة والأربعة والأربعون ألفاً يحكمون ويحطمون الأمم بقضيب من حديد. المسيح هو نصيب يعقوب وكذلك شعبه،
لأن نصيب الرب هو شعبه.
يعقوب حبل ميراثه. تثنية 3:9.
الحجر المقطوع من الجبل الذي يمثل كنيسة الله هو التجلي الأخير لكنيسته التي تملأ الأرض بمجده، وهم يستخدمون كفأس حرب لله ليضربوا قدمي التمثال ويحولوا تلك الممالك إلى عصافة البيدر في الصيف. تلك الممالك تذروها الريح.
حينئذ تكسر معا الحديد والخزف والنحاس والفضة والذهب، وصارت كعصافة بيادر الصيف، فحملتها الريح فلم يوجد لها مكان. وأما الحجر الذي ضرب التمثال فصار جبلا عظيما وملأ كل الأرض. دانيال 2:35.
كان من الضروري وضع رمزية المرأة في سياق الراية المرفوعة إلى السماء، لأن الإصحاح 12 من سفر الرؤيا يحدد بداية حرب بين المسيح والشيطان بدأت في السماء، وبذلك يبين حربا في السماء تدل على نهاية الصراع العظيم بين المسيح والشيطان. إن الإصحاحين 12 و13 من سفر الرؤيا يصوران الحرب الأخيرة من الصراع العظيم، ويفعلان ذلك من خلال تصوير ممثلي الشيطان والمئة والأربعة والأربعين ألفاً وهم يتصارعون في السماء. في المقال التالي سنتناول الحرب في السماء في الأيام الأخيرة، التي كان لها مثال سابق في الحرب في السماء التي بدأت في البدء.
ورأيت وحشاً آخر طالعاً من الأرض، وله قرنان كحمل، وكان يتكلم كتنين، ويمارس كل سلطان الوحش الأول أمامه، ويجعل الأرض وسكانها يسجدون للوحش الأول الذي شفي جرحه المميت، ويصنع آيات عظيمة، حتى إنه ينزل ناراً من السماء على الأرض أمام الناس، ويضل الساكنين على الأرض بالآيات التي أعطي أن يصنعها أمام الوحش، قائلاً للساكنين على الأرض أن يصنعوا صورة للوحش الذي أصابه جرح السيف فعاش، وأعطي أن يعطي حياة لصورة الوحش حتى تتكلم صورة الوحش أيضاً، وتجعل كل من لا يسجد لصورة الوحش يقتل، ويجعل الجميع صغاراً وكباراً، أغنياء وفقراء، أحراراً وعبيداً، أن ينالوا سمة في يدهم اليمنى أو على جباههم، وألا يقدر أحد أن يشتري أو يبيع إلا من له السمة أو اسم الوحش أو عدد اسمه. هنا الحكمة، من له فهم فليحسب عدد الوحش، فإنه عدد إنسان وعدده 666. سفر الرؤيا 13:11-18.